الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتبه الأربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. هذه مراتب القدر الأربعة التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الأزلي الماضي الذي ليس له بداية، لأن الله تعالى هو الأول الذي لا بداية لأوليته، كما أنه الآخر الذي لا نهاية لآخريته. فالإيمان بعلم الله الأزلي معناه أنه كما علم الأشياء في الأزل فكذلك يعلم سبحانه الأشياء الحاضرة والمستقبلة، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله تعالى علم الأشياء في الأزل قبل كونها، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال تعالى عن الكفار لما سألوا الرجعة إلى الدنيا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهم لم يردوا، وعلمه تعالى بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه دليل على علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. وكذلك قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أخبر الله تعالى أنه عليم بما لم يكن لو كان كيف يكون. وكذلك قوله تعالى عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم، هم لم يخرجوا، لو خرجوا فيكم ماذا يحصل؟ ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. هو من هذا الباب. فهذه المفاسد المترتبة على خروج المنافقين مع أنها لم تقع لكن الله علمها، فكان من حكمته أن منعهم من الخروج وثبطهم لئلا تحصل هذه المفاسد. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى. المرتبة الثانية: الكتابة، يعني الإيمان بالكتابة، أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب الذوات والصفات والأفعال والحركات والأرزاق والسكنات والأعمال والأخلاق والسعادة والشقاوة والفقر والغنى والإعزاز والإذلال والحياة والموت حتى العجز والكيس، كل شيء مكتوب. دل على هذه المرتبة، مرتبة الكتابة، قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. وقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي في اللوح المحفوظ. قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. من بعد الذكر، الذكر في هذه الآية اللوح المحفوظ. قوله سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، المراد بالإمام المبين اللوح المحفوظ. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكتب في الذكر كل شيء، أي في اللوح المحفوظ. وقال صلى الله عليه وسلم: في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت أيضا عند أحمد وأبي داود والترمذي: إن أول ما خلق الله القلم، وفي رواية: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ لأحمد والترمذي: فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهاتان المرتبتان من لم يؤمن بهما، يعني العلم والكتاب، لم يؤمن بالقدر، وهاتان المرتبتان يعني العلم والكتابة أنكرتهما طائفة القدرية الأولى الذين ظهروا في عصر الصحابة، فكفرهم الصحابة كابن عمر وغيره، لأنهم نسبوا الله إلى الجهل سبحانه. وهؤلاء انقرضوا وانتهوا، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله وغيره: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة المشيئة، مرتبة الإرادة والمشيئة. الإرادة نوعان: دينية شرعية وكونية قدرية. المراد هنا الإرادة الكونية القدرية المرادفة للمشيئة، وهي تقتضي الإيمان بأن الله أراد وشاء كل شيء وقع في هذا الوجود، فتؤمن بأن كل شيء وقع في هذا الوجود فقد سبقت إرادة الله ومشيئته به، خيرًا كان أو شرًا، برًا أو فجورًا، طاعةً أو معصية، إيمانًا أو كفرًا، فكل شيء وقع في هذا الوجود فقد وقع بمشيئة الله وقدرته، فلا يقع في ملك الله ما لا يريده الله، وما وقع منه فإنه مبني على الحكمة، فالله تعالى لا يخلق شيئًا إلا لحكمة، ولا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولا يقدر وقوع شيء إلا لحكمة. قال تعالى: إن ربك عليم حكيم. لهذا لما أنكر القدرية وقوع المعاصي بمشيئة الله وقالوا: العبد يخلق فعل نفسه، رد عليهم أهل السنة قالوا: وصفتم الله بالعجز، قلتم إنه يقع في ملكه ما لا يريد، وهذا يلزم منه أن يكون عاجزاً عن أن يدفع شيئاً لا يريده، وهذا من أبطل الباطل. فالمقصود أن ما يقع في ملك الله من الشرور والمعاصي والكفر كلها واقعة بمشيئته وإرادته الكونية، وهي مع ذلك مرادة، أي هذه الأشياء من الشرور والمعاصي والكفر مرادة لا لذاتها، بل هي مرادة لما يترتب عليها من الحكم والمصالح. فالله أراد وقوع الكفر والمعاصي كوناً وقدراً، لكن لم يرده ديناً وشرعاً، بل أراده كوناً وقدراً لما يترتب عليه من الحكم، التي منها ظهور قدرة الله تعالى على المتقابلات، فالكفر يقابله الإيمان، والمعصية تقابلها الطاعة، والليل يقابله النهار، والحر يقابله البرد، والحلو يقابله الحامض والمر. ومنها، أي من الحكم، حصول العبودية المتنوعة، فلولا خلق الله للكفر والمعاصي لما وجدت عبوديات متنوعة. لو كان الناس كلهم مؤمنين فأين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ وأين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الحب في الله والبغض في الله؟ فما يقدره الله على العباد من الكفر والمعاصي ونحوهما هذه مرادة لا لذاتها بل لشيء آخر، وهو ما يترتب عليها من الحكم. فمع أنه تعالى أرادها كوناً وقدراً لكنه لم يردها ديناً ولا شرعاً، فالله تعالى يكره الكفر والمعاصي. والمريض الذي يصف له الطبيب دواءً مُرًّا ويقول له اشرب هذا الدواء فإن فيه شفاءك وعافيتك بإذن الله، فيقدم المريض على شرب الدواء المر طائعاً مختاراً، لكن هل شرب هذا الدواء المر راغباً فيه على وجه الاستلذاذ به أم شربه لماذا؟ الجواب: شربه وتجرع ولا يكاد يسيغه لما يترتب عليه من الشفاء. فالدواء مراد لا لذاته بل لشيء آخر، هو طلب الشفاء. الله جل وعلا أراد الكفر والمعاصي لا لذاتهما، بل الكفر والمعاصي مكروهان لله ديناً وشرعاً، لكنه أوجدهما لما يترتب عليهما من الحكم والأسرار. بسبب الجهل بهذا التفصيل ضلت القدرية. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الخلق والإيجاد، وقد أنكر القدرية عموم الخلق والإيجاد، فقالوا إن الله لم يخلق الكفر والمعاصي بل العبد هو الذي خلق الكفر والمعاصي. القدرية المتوسطة وهم القدرية الثانية آمنوا بالعلم والكتابة، لكنهم أنكروا عموم الإرادة والمشيئة وعموم الخلق، فأخرجوا أفعال العباد وقالوا إن الله ما أراد أفعال العباد ولا خلقها من الطاعات والمعاصي، فراراً من القول بأن الله قدر المعاصي ويعذب عليها لئلا يكون ظالماً في زعمه. وكذلك ما يتعلق بالطاعات، يقولون إن الله لم يقدر هذه الطاعات ولا خلقها، يفرون من أن ذلك يكون عبثاً، لأنه كيف يقدرها ويخلقها ثم يثيب عليها. فأرجعوا ذلك كله إلى إرادة العبد ومشيئته، وهذا باطل، لأن الذي ينسب إلى الله هو الخلق والإيجاد، وكون بعض مخلوقاته فيه شر فهذا مبني على حكمته تعالى، فيكون خيراً بالنسبة لله لأنه لما خلقه خلقه لحكمة، لكنه شر بالنسبة للعبد. فالكفر والمعاصي شر بالنسبة للعبد الذي باشر المعاصي والكفر وفعل ذلك، فيتضرر ويعذب عليها. والذي ينسب إلى الله هو الخلق والإيجاد، وهو مبني على الحكمة. الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله تعالى القلم قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. التقدير الأول التقدير الأزلي، التقدير الثاني تقدير يوم الميثاق. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وهو ميثاق الفطرة الأول، وفيه أخذ الله تعالى من ظهر آدم ذريته وهم كأمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم، وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، فجبلهم على حبه وتوحيده وتعظيمه وأقرهم على ذلك، فصارت النفوس تقر بخالقها وتميل إلى توحيده، وبقيت تلك الفطرة في قلوبهم حجة عليهم. والمراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم وخلقهم على التوحيد، ويؤيد ذلك قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ثم جعلهم بعلمه وحكمته فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. قال صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على موقع القدر. التقدير الثالث التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب إذ ذاك ذكوريتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة وجميع ما هو ناق فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص. التقدير الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال ابن عباس رضي الله عنه يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان وفلان، ومعنى يفرق أن يكتب ويفصل كل أمر حكيم من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم من هذه الليلة إلى الأخرى من السنة القابلة، فيقضي أمر السنة كلها من معايش الناس ومصائبهم وموتهم وحياتهم إلى مثلها من السنة الأخرى. التقدير الخامس التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. التقدير اليومي هو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. روى ابن جرير بسند حسن عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن، فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال صلى الله عليه وسلم أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. صححه الألباني في ظلال الجنة. قال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال البغوي في التفسير كل يوم هو في شأن، من شأنه أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج كربا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء جل وعلا. قال الإمام أحمد رحمه الله والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان به، أي تصدق بالأحاديث الواردة في القدر وتؤمن بها، هذا هو مذهب السلف. ولا يقال لما ولا كيف، معناه لا يقال لما في الأفعال ولا كيف في الصفات، فلا تقل لما فعل الله كذا بل سلم لقضاء الله وقدره، فلا تقل مثلا لما كان هذا عالما وهذا جاهلا ولما هذا فقير وهذا غني، لما كان هذا يعيش 100 سنة ويموت شيخا وهذا يموت شابا، فمثل هذه الأمور سر الله في القدر، لا تسأل عنها بلما ولا بكيف. يقول الطحاوي رحمه الله والقدر سر الله تعالى في خلقه، حجبه عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلا تسأل، فهذا سر الله في خلقه. وأعلم أن ربك حكيم. لما جعل هذا طويلا وهذا قصيرا، وهذا غنيا وهذا فقيرا، وهذا عالما وهذا جاهلا، فهذا كله جعله على مقتضى حكمته. فالقدر سر الله، هو مبني على حكمة الله التي لا نعلمها. كذلك لا تسأل عن الكيفية، لا تقل كيف صفاته تعالى، كيف استوى، بل تؤمن بالاستواء ولا تسأل عن الكيفية. فالاستواء معناه معلوم، لكن لا تسأل عن الكيفية. تؤمن بأن الله استوى على العرش، لكن لا تسأل عن كيفية الاستواء. كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومثل هذا أيضا النزول معلوم معناه في لغة العرب، لكن لا تسأل عن كيفية النزول. الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الصفات معلومة معانيها في اللغة، والإيمان بها واجب ولا يسأل عن الكيفية، السؤال عن الكيفية بدعة. فلا تقل كيف علم الله، كيف سمع الله، كيف بصره، كيف رؤيته، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله، فكان السؤال عنها لذلك بدعة. فكما أنك لا تعترض على الله في أفعاله، فلا تسأل عن كيفية صفاته، فلا يقال لما ولا يقال كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. الله تعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لا كما يقول الجبرية إن الله يفعل بالقدرة والمشيئة المحضة بدون حكمة ولا علة ولا سبب. أنكروا حكمة الله، قالوا إن الله يفعل بالإرادة المحضة، بالمشيئة المجردة العارية عن الحكمة، يفعل وليس له حكمة. وهذا باطل، لأنه يلزم منه أن الإرادة والمشيئة تخبط خبط عشواء، فتجمع بين المختلفات وتفرق بين المتماثلات، وهذا من أبطل الباطل. والأشاعرة والجهمية جبرية أنكروا حكمة الله، وقالوا إن الله يفعل بالإرادة فقط، بالمشيئة المحضة. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله يفعل بالحكمة، كل شيء بحكمة، أمره بحكمة، ونهيه بحكمة، وقدره بحكمة، وخلقه بحكمة. إن ربك عليم حكيم. فلا يقال لما، لأنه حكيم جل وعلا، ولا يقال كيف في الصفات، لأن الكيفيات لا يعلمها إلا هو سبحانه. فلا يعلم كيفية صفاته إلا هو، كما لا يعلم كيفية ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. لهذا روى الخلال في السنة، والدارقطني في الصفات، والآجري في الشريعة بإسناد صحيح عن الوليد بن مسلم أنه قال: سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث، يعني أحاديث الصفات، فقال: قالوا أمروها كما جاءت. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم من طريق عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا بقية عن الأوزاعي قال: كان مكحول والزهري يقولان: أمروا هذه الأحاديث كما جاءت، وسنده صحيح. وقال ابن عبد البر: قد روينا عن مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومعبد بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. وهذا لا يعني التفويض الذي يرمي به المعطلة والمؤولة أهل السنة والجماعة، لأنهم يدعون أن أهل السنة يثبتونها. هذه النصوص في الصفات ولا يعلمون لها معنى. وقول علمائنا أمروها كما جاءت، يعني على معانيها التي دلت عليها ظواهر النصوص، ولا تتعمقوا فيما وراء ذلك، أمروها كما جاءت. روى اللالكائي بإسناده عن محمد بن الحسن فقيه العراق قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، يعني من غير تفسير كتفسير الجهمية، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، ومن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه وصفه تعالى بصفة لا شيء، يعني أن الجهم عليه من الله ما يستحقه، نفى الأسماء والصفات ووصف الله تعالى بصفة المعدوم. كلام السلف في هذا كثير. قال أبو بكر الخلال في السنة: حدثنا أبو بكر المروزي رحمه الله قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤيات والإسراء وقصة العرش، وصححها أبو عبد الله وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلم الأخبار كما جاءت. قال: فقلت له: إن رجلاً اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت. قال: يجفى. قال: وما اعتراضه في هذا الموضع؟ يسلم الأخبار كما جاءت. فأقوال العلماء في هذا كثيرة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الأحاديث ويبلغها عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق، يعني عليه أن يسلم إذا بلغه لفظ الحديث وإن لم يفهم معناه ولم يفهم تفسيره، فيسلم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي الإمام رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما بيّنه الإمام رحمه الله في هذا الموضع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.